بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا أيها الأحبة هو اللقاء 28 بعد 100 الأولى.
كم هذه؟ 8 كيف أصبحتم؟ الحمد لله رب العالمين. أنت كاسره شوي، كاسره ها؟ أجيتو. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نبتدئ هذا اللقاء، لقاء يوم الخميس الرابع من شهر صفر، في جملة لقاءات الباب المفتوح، وذلك ضمن برنامج مستمر ولله الحمد، نسأل الله تعالى أن يجعل فيه الخير والبركة. وهذا هو يوم الخميس الرابع من شهر صفر عام 1400. وهذه الحلقة 28 بعد 100، بل هذا هو اللقاء 28 بعد 100. نفتتح بالكلام على ما تيسر أو بما تيسر من الكلام على تفسير قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف، والقرآن المجيد. ها؟ ما انتهينا منها؟ إلى أين؟ مظهرنا منتهين. ها؟ طيب. إذن نقول نتكلم بما يسره الله عز وجل فيما بقي من تفسير سورة الحجرات. يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. في هذه الآية تكررت أن 3 مرات: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. تكررت مرتين، وهي على تقدير الباء، أي يمنون عليك يا محمد بإسلامهم، هذا هو التقدير. وحذف الجار مع إن مع أن وأن مضطرد، كما قاله ابن مالك رحمه الله في الألفية. في الخلاصة يقول رحمه الله إن حذف الجار مع أن وأن يضطرد مع عامل اللبس. يمنون عليك بأن أسلموا، أي بأن أسلموا أي بإسلامهم، ويعني بذلك قوما أسلموا بدون قتال، فجعلوا يمنون على الرسول عليه الصلاة والسلام، يذكرون لهم، يذكرون الفضائل، ويقولون إن نحن آمنا بك ولم نقاتل كما قاتلك الناس، مع أن المصلحة لمن؟ المصلحة لهم، ولهذا قال الله تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقوله بل الله يمن عليكم هذه إضراب لإبطال ما سبق، أي ليس لكم منة على الرسول عليه الصلاة والسلام بإسلامه، بل المنة لله عز وجل عليكم أن هداكم للإيمان. ولا شك أن هذا أعظم منة، أن يمن الله تعالى على العبد بالهداية للإيمان، مع أن الله أضل كثيرا من الأمة عنه، فإن بني آدم منهم 999 كلهم في النار وواحد من 1000 الجنة، فمن وفق لأن يكون من أهل الجنة فذلك منة من الله عليه عظيمة. ولهذا كان الأنصار رضي الله عنهم حين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم قسم غنائم حنين، كلما ذكر لهم شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم يجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم يجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. كلما ذكر شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. فالمنة لله عليه، على كل من هداه الله، على كل من أنعم الله عليه بنعمة، فالمنة لله عز وجل عليه. وقولوا إن كنتم صادقين، أي إن كنتم من ذوي الصدق القائلين بالصدق، فاعرفوا هذا أن المنة لله عليكم. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. أخبر الله بهذه الآية أنه يعلم كل ما غاب في السماوات والأرض وما ظهر، فهو من باب أولى. وأخبر عز وجل أنه من جملة ما يعلمه عمل بني آدم، ولهذا قال: والله بصير بما تعملون. وهذه الآية تفيد مسألة عظيمة في سلوك الإنسان وعمله، وهو أن يعلم بأن الله تعالى بصير بعمله، محيط به، فيخشى الله ويتقيه. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالهداية والتوفيق. ويا حبذا لو أن أحدكم تكلم على هذه السورة واستنبط ما فيها من الآداب العظيمة وجمعها حتى تكون مرجعا له عند الحاجة. ولقد رأيت بعض الناس ألف تأليفا مستقلا في ما يستنبط من هذه الآية الكريمة من الآداب والأخلاق، وهي جديرة بذلك. نسأل الله يمن علينا وعليكم بالأخلاق الفاضلة والآداب العالية، أنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة.
طيب شيخنا حفظه الله، هل أوامر ولاة الأمر كلها للوجوب، أم أن منها ما هو للوجوب ومنها ما هو للاستحباب، وكيف يمكن معرفة ذلك؟ أثابكم الله تعالى.
أوامر ولاة الأمر تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما لا يجوز طاعته، وذلك فيما إذا أمروا بمعصية الله، مثل أن يأمروا بحلق اللحية، أو يأمروا بأشياء منكرة، فهذا لا يجوز طاعته فيه، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فعطف طاعة أولي الأمر على طاعة الله ورسوله بدون إعادة العامل، مما يدل على أن طاعة أولي الأمر على سبيل التبع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، أي فيما ليس بمنكر. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث رجلا على سرية وأمرهم بطاعته، وفي يوم من الأيام أغضبوه فأمرهم أن يجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا، ثم أمرهم أن يشعلوا فيه النار فأشعلوا فيه النار، ثم أمرهم أن يلقوا أنفسهم فيها فتوقفوا، وقالوا: إننا لم نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا خوفا من النار، وأبوا أن يدخلوا النار. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال: إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. هذا واحد. القسم الثاني أن يأمر بما أمر الله به ورسوله، أن يأمر ولي الأمر بما أمر الله به ورسوله من العبادات، فهذا إن كان واجبا، مثل أن يأمر بصلاة الجماعة ويتفقد الناس عليها، فطاعته هنا واجبة، واجبا من وجهين. الوجه الاول انها واجبه في الشرع بدون امر ولي الامر، والثاني انها تزداد تاكيدا اذا امر بها ولي الامر. الثالث ان يامر بعباده غير واجبه لكنها مشروعه، مثل ايام الناس بالصيام، يقول ايها الناس صوموا غدا فاننا سوف نخرج الى الاستسقاء نستسقي ودعاء الصائم مستجاب فصوموا غدا، فهذا لا يلزم، لا تلزم طاعته، لان هذا عباده بين العبد وبين ربه فلا تلزم طاعته. الرابع ان يامر بما فيه حفظ الامن وصلاح المجتمع، فهذا تجب طاعته فيه وان لم يامر الله به ورسوله ما لم يكن معصيه، كاوامره كالاوامر الان في النغم التي تقرر وهي لا تخالف الشرع، فإن طاعة الولي الأمر فيها واجبة، ومن عصى وخالف فهو آثم. هذا ما يحدث الآن من أقسام طاعة ولاة الأمر. ولكن هنا مسألة، وهي أن بعض الناس لغيرته على دين الله عز وجل إذا رأى هذه المنكرات، وأن هذه المنكرات المتفشية في الناس مما يوجد في الصحف أو يسمع في بعض الإذاعات أو يشاهد من عن طريق دشوش مثلا، ويغار على هذا ويرى أن الحكومة مقصرة في هذا الشيء، ثم يذهب يشيع مساوئ الحكومة بين الناس ويغر الصدور عليها، ويلزم من عمله هذا أن يكره الناس ولاة أموره. والحقيقة أن هذه جادة خاطئة جدا ومخالفة للشرع وخطيرة على المجتمع وسبب للفتن، ولو أنه سعى في إصلاح المجتمع نفسه لكان خيرا له. فمثلا هذه ما يبث في الإعلام من مقروء ومسموع ومنظور يقول يحذر الناس منه، يقول احذروا مثلا من هذه المجلات، احذروا من مشاهدة الأشياء الضارة في الدين وفي الدنيا، احذروا من كذا احذروا من كذا، احذروا من الربا مثلا، احذروا من الرشوة. نعم، لكان خيرا له. والمجتمع إذا صلح فإن ولاة الأمور جزء من المجتمع، لا بد أن يصلح إما اختيارا وإما اضطرارا. أما أن يصب جام غيرته على ولاة الأمور من أجل أن يغير صدور الناس عليهم فيحصل بذلك الشر والفساد، لا، فهذا لا شك أنه خلاف الصواب وحيدة عن الجادة السليمة. ولا يخفى عليكم جميعا ما حصل من الفتن العظيمة من زمن علي بن بل من زمن عثمان رضي الله عنه، فيما حصل من الشر والفساد واستحلال النفوس والأموال بسبب هذا، لأن مستصغر النار لأن مستعظم النار من مستصغر الشر. فلذلك نحن نرى أن مثل هذا المسلك مسلك خاطئ ومحرم ولا يجوز. إذا كان في الإنسان غيرة حقيقة فليوجه الشعب إلى الخير. والعجب أن بعض الناس تجد يصب جام غيرته على ولاة أموره، وهو يجد في شعبه من يشرك بالله عز وجل ولا يتكلم. والشرك أعظم مما حصل من المعاصي من ولاة الأمور. أو يذهب يحاول أن ينزل الآيات على ما يهواه هو من المعاني التي يقول مثلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم يقول كل نظام أو كل قانون يخالف الشرع فهو كفر، وهذا أيضا من الخطأ. وإذا فرضنا على التقدير البعيد أن ولي الأمر كافر، فهل يعني ذلك أن نغر الناس عليه حتى يحصل التمرد والفوضى والقتال؟ لا، غلط هذا، لا شك أنه من الغلط. المصلحة التي تحصل غير مرجوة في مثل هذا الطريق، المصلحة التي يريدها هذا لا يمكن أن تحصل بهذا الطريق، بل يحصل بذلك مفاسد عظيمة. لأنه مثلا إذا قام طائفة من الناس على ولي الأمر في البلاد، وعند ولي الأمر من القوة والسلطة ما ليس عندها، ما الذي يكون؟ هل يغلب هذه الفئة القليلة؟ لا تغلب، بل بالعكس يحصل الشر والفوضى والفساد، ولا تستقيم بها. والإنسان يجب أن ينظر أولا بعين الشرع، ولا ينظر أيضا إلى الشرع بعين العوراء، إلى النصوص من جهة دون الجهة الأخرى، بل يجمع بين النصوص. ثانيا ينظر أيضا بعين العقل والحكمة، ما الذي يترتب على هذا الشيء. لذلك نحن نرى أن مثل هذا المسلك مسلك خاطئ جدا وخطير، ولا يجوز للإنسان أن يؤيد من سلكه، بل يرفض هذا رفضا باتا. ونحن لا نتكلم على حكومة بعينها، لكن نتكلم على سبيل العموم. أما فيما يتعلق بهذه الحكومة ولله الحمد، فالبلاد كما تعلمون بلاد تحكم بالشريعة الإسلامية، والقضاة لا يحكمون إلا بالشريعة الإسلامية، والصيام قائم، والحج قائم، والدروس في المساجد قائم، إلا من حصل منه مخالفة أو خشي منه فتنة، فهذا لا بد أن يمنع الشر أو ما وأسباب الشر. ثم إذا نظرنا والحمد لله إلى بلادنا، وإذا ليس هناك بناء على القبور ولا طواف في القبور ولا بدع صوفية أو غيرها ظاهرة، قد يكون عند الناس بدعة صوفية أو ما أشبه ذلك خفية، هذه ما كل مجتمع لابد أن يكون فيه شيء من الفساد. إذا نظرنا إلى هذا وقارنا والحمد لله بين هذه المملكة والبلاد الأخرى القريبة منا، وجدنا الفرق العظيم. يوجد في بعض البلاد القريبة منا جرار الخمر علنا في الأسواق تباع، والمطاعم تفتح في نهار رمضان يأكل الإنسان ويشرب على ما يريد، بل يوجد البغايا علنا. حتى حدثني بعض الناس أن الذين يأتون إلى بعض البلاد للسياحة من حين ما ينزل من المطار يجد عنده الفتيات والفتيان والعياذ بالله، يقول ماذا تختار، أفتى أم فتاة؟ علنا. سبحان الله، الإنسان يجب أن ينظر إلى واقع حكومته وواقع بلاده، ولا يذهب ينشر المساوئ التي قد يكون الحاكم فيها معذورا لسبب أو لغيره، ثم يعمى عن المصالح والمنافع حماية تامة، ولا كأن الحكومة عندها شيء مثلا من الخير إطلاقا. هذا ليس من العدل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا قال قائل: ما الذي يحصل، ما الذي يجعل هذا واقعا؟ نقول: أولا الغيرة التي لا حدود لها، لا تتقيد بشرع ولا بعقل. ثانيا، وهذا يعود إلى الجهل، ثانيا الهوى. فهذا سبب أمران: إما الجهل بالشر أو بالحكمة، وإما الهوى. يكون إنسان يعرف أن هذا غلط، لكن لشيء في نفسه على ولاة الأمور يريد أن ينفس عن نفسه بنشر مثل هذه الأشياء التي توجب أن ينفر الناس من ولاة أمورهم وأن يوغر صدورهم عليها. نعم. الضيوف جزاك الله خير.
شيخ أحسن الله إليك، ما حكم ما يسمى بالصرف الآلي من المكان الآلية، خصوصا أن البنك المصروف منه يستفيد من عملية الصرف؟
وش الصورة عشان يسمع الأخوان؟
يعني مثلا
الصرف الآلي، يسأل عن الصرف الآلي.
إذا كان في حساب مثلا بنك الراجحي مثلا،
نعم،
شركة الراجحي وأن تصرف مثلا من بنك الرياض، فبنك الرياض يرجع بفائدة على بنك مصرفية الراجحي بالعملية، ها يعني فائدة معينة بهلالات العملية الواحدة، فما الحكم؟
هذا لا بأس به ما دام أنت ما أخذت ربا ولا دفعت ربا،
لكن يستفيد بنك الرياض مثلا.
خلق معي، أنت ما أخذت ربا ولا دفعت ربا، أليس كذلك؟
نعم.
طيب، بقينا المعاملة بين البنك وبين شركة الراجحي. هو مثلا يقول: أنا ما أقرضتك إقراضا، ولكن بدل من أن أن تتعبي أنت وتضعي صرافا في السوق الفلاني أنا وضعت وأريد أجرة على ذلك. هذا هو كلامه في هذا الشيء. وعندي فيه تردد، لا شك أن الإنسان ما يقول إنه حلال 100%، وإذا كان الإنسان عنده تردد في أي معاملة من المعاملات فلدينا قاعدة عريضة معروفة في الشريعة، وهي أن الأصل في المعاملات الحل إلا إذا تيقنت أنه حرام، فحينئذ امنع، وإلا ما نضيق على عباد الله شيئا لا نعلم أنه أن الله حرمه. أما العبادات ما فالأصل فيها المنع، العبادات الأصل فيها المنع، فأي إنسان نشوفه يتعبد بعبادة نقول ما الدليل على هذا، لكن المعاملات الأصل فيها الحل، فإذا قال الإنسان هذا حرام نقول ما الدليل. هنا أنت لست من الضيوف؟
من الرسل؟
طيب
فضيلة الشيخ، هناك حديث سمعت أن البيت اللي فيه جنوب ما تدخل الملائكة، ما صحة الحديث؟
إيش؟
البيت اللي فيه جنوب ما تدخل الملائكة.
هذا صحيح، إذا الإنسان الجنوب الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنوب، لكن ينبغي للإنسان أن يبادر إذا كان عليه جنابة أن يبادر بالغسل، ولا سيما عند النوم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ فليرقد. نعم.
فضيلة الشيخ محمد بن صالح الثيمين أثابك الله، هناك شاب التزم على الطريق الصحيح فأطلق لحيته وقصر ثوبه، ثم عندما رآه والده على ذلك طرده من المنزل وأمره بعدم العودة حتى يحلق لحيته، ثم خرج من المنزل وبعد عدة سنوات عاد إلى المنزل للسلام على أهله، فقام عمه وأخوه بحلق لحيته بالقوة، ثم خرج من المنزل ووعده بعد ذلك عمه بأن أباه رضي عليه، وعاد مرة أخرى إلى المنزل بعد أن خرجت لحيته مرة أخرى، وحينما رآه والده طرده وقال لا ترجع حتى تحلق لحيتك للمرة الثانية، فخرج من المنزل الآن، فهل يسقط حق والده ولا يعود لمنزله علما أنه قد يتضرر من عودته؟ أفتون مأجورين.
والله أنا أظن هذه أضغاءة أحلام، ما يمكن تقع. هل هو واقع حقيقة؟
نعم واقع
الله سبحان الله. لا شك أن الوالد الآن محاد لله ورسوله، إن كان أمر كما قلت فهو محاد لله ورسوله، لأن الرسول أمر بإعفاء اللحية وهذا يأمر بإيش؟ بحلق اللحية. ثانيا، هذا الأب عاصي لله ورسوله حيث قطع رحمه، لأن ابنه من قرابته يجب عليه أن يصل، وأي قطيعة أعظم من هذه القطيعة أن يأمره بمعصية الله. لذلك أرى أنه لا حق لأبيه عليه في هذا الحال، ولا يلزمه أن يصل أباه ما دام يأمره بالمنكر، إلا ما اقتضت الحاجة الضرورة إليه، لأن الله يقول صاحبهما في الدنيا معروفا. وأما هؤلاء الذين حلقوا لحيته ظهرا فحسابهم على الله عز وجل، لأن هؤلاء اعتدوا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، واعتدوا على رجل مسلم من عباد الله ينفذ شريعة الله. فنصيحتي لأبي وعمه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يرجع إليه، وأن يستحل هذا الولد مما فعل به قبل أن يأتيهم الموت. فكم من إنسان أصبح ولم يمسي، وكم من إنسان أمسى ولم يصبح، ولا يدري هؤلاء متى يأتيهم الموت، فعليهم أن يتوبوا إلى الله. أما الابن فلا يرجع إلى البيت ما دام إذا رجع إلى البيت يحصل له هذا الشر، فلا يرجع وهو في حل من هذا. نعم.
شيخ، مثل المغرب
لا خمس.
بسم الله الرحمن الرحيم. في جمعية تدفع كل نفر منهم يدفع 200 ريال، وبشروط الجمعية هذه ما يقترض منها إلا المساهمين، وفي واحد يبغى يشتكي الجمعية هذه على شرط أنه يقترض، هل هذا فيه شيء من الربا؟
الظاهر أنه فيه شيء. ليش؟ لأن الآن دفع هذا الشيء 200 لأجل يقرضها
مبلغ
إخوان. فإذا اشترط أن يقرضونه فهو سوف يشترط أن يقرضوه أكثر من 200. فلا يجوز. من اليسار.
فضيلة الشيخ حسن الله عليك، بالنسبة للانتدابات العسكرية مثلا عند الرياض تكون في المنطقة الغربية ولا تذهب،
ويجيك انتداب أنك انتدبت، ولا أنت الطالب في الانتداب، هم اللي يضعون المكان.
أرى أنه أولا لا يجوز للمسؤولين أن يضعوا راتب انتداب أو مكافأة انتداب بدون أن يذهب الرجل إلى ما وجه إليه، لأن هذا حقيقة فيه خيانة، خيانة لولي الأمر. ثانيا إذا قدر أنهم أعطوه بدون طلب ويعرف أنه ما ذهب، فحينئذ إن أمكنه أن يرده ويقول أنا لا أقبله بدون ضرر عليه فليفعل. فإن كان لا يمكنه إلا بضرر، بمعنى أن المسؤولين الذين أعطوه هذه المكافأة بدون انتداب لو رده لأضروا به، فيأخذه ويتصدق به تخلصا منه.
جزاكم الله خير. زرنا شباب على الرصيف وتحدثنا معهم وذكرناهم، لكن واحد منهم استمر يشرب الدخان ولم يطفئ السجارة، ما العمل؟ وكذلك هل يجوز أن أقول لشخص كان جالسا معي أذكره وحسيت يعني أنه يريد شرب الدخان اذهب ثم ارجع؟
أقول عملكم بالطواف على ما ذكرت من الأرصفة لدعوة الشباب عمل طيب وتؤجرون عليه، فإن استجيب لكم فالمنة لله على الجميع، وإن لم يستجب لكم فقد أديتم ما وجب عليكم، وما على الرسول إلا البلاغ. فإذا جلستم إليهم وتحدثتم بهدوء ولين جانب فظني والله أعلم أنه لن يتقدم أحد ليفعل المنكر أمامه، لو لم يمنعه من ذلك إلا الحياء والخجل. لكن لو فرض أن بعضهم أصر إلا أن يفعل المنكر فانصرفوا واتصلوا بهذا الشخص مرة ثانية نفسي فقط وخوفوه وعظوه لعل الله يهديه. وكذلك إذا كان معك صاحب لك ورأيته يتأهب ليفعل منكرا فانصح وخوف بالله ولا تيأس، اللي ما يهتدي المرة هذه يهتدي المرة الثانية. نعم. بعده
هناك رجل يسأل.
نعم.
رجل يسأل أنه طلق زوجته، يعني قال علي الطلاق. سألتك السؤال هذا أمس لكن أن في شيء ما اشتبه عليه فيه، يعني ما كلمتك.
السؤال
هو قال علي الطلاق لزوجته أن أصبح كلامك
صحيحا لا يبيعن السيارة وأشتري بثمنها لك ذهبا، ولكن ثبت أن كلامها طلع صحيحا والرجل لا يستطيع أن يبيع السيارة، ما رأيك هذا؟
لك أمس قلت ما قلت هذا كلام، هو قال إن كان كلامك صحيحا فعلي الطلاق أن أبيع السيارة وأشتري بها ذهبا لك. أولا نقول له هذا لا يجوز، الحلف بغير الله ما يجوز، فعليه أن يتقي الله عز وجل ويتوب الله من هذا ويطعم 10 مساكين وتنتهي القضية ولا يعود مثل ذلك. نعم 10 مساكين. نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالنسبة لأحد أئمة المساجد منع الجلوس بعد صلاة الفجر كصلاة الشروق يقول هذا الأمر من الأوقاف، هل يجوز الكلام هذا؟
إيش؟
منع الجلوس بعد صلاة الفجر.
نعم.
صلاة الشروق.
إيه؟
يقول هذا من الأوقاف،
يعني يريد يغلق الباب.
إيه نعم.
وسمعنا هذا، سمعنا أن جاء تعميم بأن يعني إذا انتهت الجماعة تغلق الأبواب. الحمد لله نقول سمعنا وأطعنا، وإذا كان يحب يقرأ ويذكر الله في بيته، أو إذا كان يمكن أن يلتزم لهم يقول أنا ألتزم لكم بأني إذا خرجت أغلق الباب، إذا وافقوا طيب. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يقاس إغلاق المكيف وإغلاق جرس الساعة وإغلاق الباب أثناء خطبة الجمعة على حديث من مس الحصى فقد لغى؟
لا، إذا كان إن هذا بيشوش وقام الإنسان يغلقه فهو على أجر وعلى خير، لأن بخلاف من مس الحصى، والمراد بالحصى أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مفروش بالحصبة وهي الحجارة الصغيرة، فبعض الناس مثلا يعبث بهذا، إما يمسحه بيده مثلا أو يأخذ حصيات يقلبها أو ما أشبه ذلك، وهذا لغو لا فائدة منه. أما إنسان مثلا شوش عليه المكيف أو سمع صوتا فأراد أن يغلقه، كما يوجد الآن في البياجر بعضها له صوت رفيع يشوش على من حوله، فهذا ليس من اللغو، هذا من إزالة المؤذي. نعم.
الشيخ جزاك الله خير، إذا حضر المسلم صف القتال،
إذا
حضر المسلم صف القتال بين أهل الكفر يعني اليهود والنصارى والمشركين وبين من يمثل الإسلام، ولكن الذين يمثلون الإسلام من الفرقة الضالة،
إيش؟
من الفرقة الضالة، فما موقف هذا الرجل المسلم من هذا القتال؟
لا بد أن يقاتل، إذا حضر الصف لا بد أن يقاتل، هو يقاتل الإسلام مو للفرقة الضالة، أليس كذلك؟ فيجب عليه أن يبقى، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومواه جهنم وبئس المصير. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التولي يوم الزحف من موبقات الذنوب. نعم.
في بعض المدارس بعض المدرسين أو المدرسات يحضرون بضائع لأنفسهم ويبيعون داخل المسجد على المدرسة للطلاب والطالبات، فما أدري وش حكم المال اللي يحصلون عليه.
والله الظاهر لي أنه ممنوع هذا.
إيه هو ممنوع.
إذا صار ممنوع ما يحلهم هذا، ما يجوز أنهم يجيبون أشياء ممنوعة. المدرسة للحكومة، فإذا منعت من إدخال شيء إليها يجب الامتناع. ثم إن هذا الذي بيه هل هو سيبيع برخص؟
لا بغلط.
طيب هذا له باع بثمن المثل ولا برخص ولا استأذن، ما فيش كان حرام عليه ذلك، فعليه أن يتوب إلى الله ولا يعود، وما أخذه من الكسب قبل أن يعلم بالتحريم فهو معفو عنه. نعم. سلام. نعم. لا هذاك السؤال عرض عليه وقلت ما عندي سؤال، إذا كمل إن شاء الله فأنت الأول. نعم.
فضيلة الشيخ، هناك من يحاول أن يشكك في أمر البيعة ولاة أمرنا بأمور منها أن البيعة لا تكون إلا للإمام الأعظم، وبقوله أنا لم أبايع، وبقوله أن البيعة فقط للملك ليس لإخوته.
إيش؟
كما قوله
إيش؟
يحاول يشكك في أمر البيعة ولاة أمرنا.
أنا فهمت كل ثلاث الثنتين والثالثة وش هي؟
أن البيعة فقط للملك ليس لإخوته.
الملك ليش؟
ليس لإخوانه.
إيش؟ البيع لمن؟
للملك فقط ليس الإخوان.
أي الملك؟
في فات أمره في هذا البلد.
لا شك أن هذا من جنس ما أشرنا إليه في أول السؤال، الإجابة على في أول سؤال سئلنا إياه، وأن هذا خاطئ، وإذا مات فإنه يموت ميتة جاهلة، لأنه سيموت وليس في رقبته بيعة لأحد. والقواعد العامة في الشريعة الإسلامية أن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم، فإذا لم يوجد خليفة للمسلمين عموما فمن كان ولي أمر في منطقة فهو ولي أمره، وإلا لو قلنا بهذا الرأي الضال لكان الناس الآن ليس لهم خليفة، ولكان كل الناس يموتون ميتة جاهلية، ومن يقول بهذا؟ الأمة الإسلامية تفرقت من عهد الصحابة، تعلمون أن عبد الله بن الزبير في مكة وبنو أمية في الشام وكذلك في اليمن أناس وفي مصر أناس، وما زال المسلمون يعتقدون أن البيعة لمن له السلطة في المكان الذي هم فيه، ويبايعونه ويدعونه بأمير المؤمنين، ولا أحد يمكن ذلك. فهذا شاق لعصر المسلمين من جهة عدم التزام بالبيعة، ومن جهة أنه خالف إجماع المسلمين من عهد قديم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. هذه واحدة. الثاني يقول إنه ما بايع، وهذه في الحقيقة دعوة جاهل من أجهل عباد الله. الصحابة رضي الله عنهم لما بايعوا أبو بكر، هل كل عجوز وكل شيخ وكل يافع جاء وبايع، أو بايعه أهل الحل والعقد؟ نعم عجيب يا جماعة، أهل الحل والعقد ما ذهب الناس يأتون ويبايعون صغارهم وكبارهم وذكورهم وإناثهم. فإذا بايع أهل الحل والعقد لأمير على البلاد فقد تمت البيعة وصار أميرا تجب طاعته. والثالث أنهم ما بايعوا للملك، ما الذي أدراهم أنهم ما بايعوا للملك؟ الناس بايعوا للملك. أنا الآن حضرت البيعة للخالد رحمة الله عليه وللملك فهد وبايعوا، صحيح ما جاءوا لكل صغير وكبير يبايعونه، إنما بايع أهل الحل والعقد فقط. ثم إنه إذا بويع الإنسان بالإمرة على بلد من البلاد ثم جعل له ولي عهد فهو ولي عهد من بعده، إذا انتهت ولاية الأول صار هذا الثاني بدون مبايعة صار ولي أمر. ولا يصح الناس إلا هذا، لو قلنا إن ولي العهد ليس له ولاة عهد حتى يبايع من جديد صار فيه فوضى. لكن مثل هذه الآراء يلقيها الشيطان في قلوب بعض الناس من أجل أن يفرق جماعة المسلمين ويحصل التحريش الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. فبلغ هذا الأخ نصيحتي إياه أن يتقي الله عز وجل وأن يعتقد أنه الآن في ظل أمير ذي ولاة عليه لا يموت بعد ذلك وهو يموت ميتة جاهلية. نعم.
هل الخطيب أن يتشهد بصيغة الجمع يقول نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هل يكفي المستمع أن يؤمن؟ عفو الله عنك.
نعم. أما الأول الأحسن أن يتشهد بالوارد، والوارد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. في خطبة الحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله. فجعل الضمائر الأولى بصيغة الجمع والثانية بصيغة الإفراد. قال العلماء واجبه أن الشهادة بالتوحيد الأنسب أن يكون الفعل أيضا موحدا حتى تكون الصيغة والمعنى متفقين، لكن لو قال نشهد فلا أرى في هذا بأسا، بل يرشد إرشاد ويوجه فيقال الأفضل أن تقول أشهد. الفقرة الثانية من السؤال،
هل يكفي المستمع أن يؤمن على إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، يعني لو سمعنا شخصا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا آمين كفى، لأن هذا الشخص الذي قال صلى الله عليه وسلم إنما يدعو بالصلاة للرسول عليه الصلاة والسلام، كما لو قال اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين مثلا قلنا آمين يكفي، فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، ماذا يجب على مقيم يقيم في بلدة معينة ولها حاكم معين، هل له البيعة للحاكم في البلدة هذه أم لحاكم بلدته؟
هو بارك الله فيك، الآن مثلا إذا قدرنا إنسان في السعودية لا يمكن أن يبايع أميرا في أي مدينة من المدن مع وجود الحاكم العام، وكذلك أيضا في بقية البلاد الإسلامية، ما دام هناك حاكم عام فإنه لا بيعة لأحد سواه، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن نأخذ ببيعة الأول فالأول، وأن من جاء يريد أن يشق العصا فإننا نقتله لأنه مفسد.
طلاق ولا رجعت فيه.
نعم.
زوجين وقع بينهما طلاق لا رجعت فيه، وبينهما ولد وبنت، وعمر البنت حين وقع الطلاق كان عمرها 12 سنة والولد 18 سنة تقريبا، فإلى من يذهبون؟ إلى الأب أو الأم؟ بينهما خصومة على ذلك.
هذه بارك الله فيك ترجع للقاضي. المسائل اللي فيها خصومة من الحكمة أن لا يفتي فيها أحد، لأنه قد يفتي بحسب ما سمعه من الخصم، ويكون عند خصمه ما يدفع به الحجة، ولأنه إذا حكم ربما يأخذ الخصم هذه نعم، ولأنه إذا أفتى فربما يأخذ الخصم هذه الفتية من أجل أن يحتج بها على القاضي إذا جلسوا بين يديه، مع أن المفتي لم يعلم عن دفع هذه الحجة. فأنا أشير على إخواني طلبة العلم، إذا استفتاهم أحد في مسائل فيها خصومة أن يكون هذه أمرها إلى القضاة، لئلا يوقع الناس في شر وبلاء. نعم.
عن وقت زكاة الفطر في رمضان، رجل دفعها في اليوم 26 لسفره.
نعم.
ماذا يجب عليه؟ سبق قبل العيد يمكن بيومين أو ثلاثة أيام.
بأربعة أيام.
سواء تام الشهر أو ناقص يعني.
أي نعم. إن كان ناقص بثلاثة أيام وإن كان تام فهو أربعة أيام. يقول أهل العلم إن الإنسان إذا فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها فإنها لا تصح. لكن ليس معنى قولهم لا تصح أنه ليس فيها ثواب. إذا كان الإنسان فعل ذلك جاهلا فإنه يثاب عليها، لكن يلزمه أن يفعلها في الوقت. فهؤلاء القوم الذين دفعوا فطرتهم في 26 يقول لهم يعيدونها الآن، يدفعونها الآن قضاء. نظير ذلك لو أن أحدا ظن أن وقت الظهر قد دخل فصلى الظهر قبل الوقت، ثم تبين الأمر فإنه يصلي الظهر في وقتها وتكون صلاته الأولى نافلة يثاب عليها. نعم.
هنا.
بالنسبة للمرأة في الصلاة الجهرية، هل تجهر مثل الرجال إذا ما كان حولها رجل جانب ولا يحس صوت أحد، أو أنها تسر في الجهرية هو السرية؟
المرأة لا تجهر في الصلاة، لا في صلاة الجهرية ولا في السرية، حتى وإن لم يكن عندها أحد، لأنها مأمورة بخفض الصوت. وربما يقال إذا لم يكن عندها أحد وكان جهرا بالصلاة بالقراءة أنشط لها، كما لو كان ذلك في التهجد في الليل، ربما يقال أنه لا بأس به، لأن ما في محظور.
ما حكم فكرة ترقيع الإسلام ومعناها يعتقد الشخص عقيدة سلفية لأنه درس وتخرج على منهج سلفي من كلية الدعوة أو كلية الشريعة أو كلية الحديث مثلا، لأنه درس دراسة سلفية، ولكنه عندما يأتي إلى الدعوة يقول لا، هذا المنهج لا ينفعنا، بل ننهج نهجا آخر إخوانيا أو تبليغيا أو غير ذلك، فإنه لا يضرنا لأننا سلفيون عقيدة، أما منهجا ودعوة ما يصلح. فهل كان السلف الصالح يفرقون بين العقيدة ومنهج الدعوة؟ بارك الله فيكم.
المنهج بارك الله فيه مبني على العقيدة، المنهج مبني على العقيدة، فمن كانت عقيدته سليمة فسيكون منهجه سليما بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال على من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. فقول على مثل ما أنا عليه وأصحابي يعني في العقيدة والمنهج والعمل وكل شيء، ولا يمكن أن يختلف هذا وهذا. فمثل الإخوانيون والتبليغيون والإصلاحيون وغيرهم إذا كان منهجهم لا يخالف الشريعة فلا بأس به، وإذا كان يخالف الشريعة فإنه لا بد أن يصدر عن عقيدة، لأن كل عمل له نية. إذا كان كل عمل بنية وجاء إنسان اتخذ منهجا مخالفا لمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين فمعناه أن عقيدته غير سليمة، وإلا متى سلمت العقيدة سلم المنهج. ثم أنه بهذه المناسبة أود أن أقول إن من البلاء الذي حل بالأمة ولا سيما في الوقت الحاضر هو التفرق والتشتت، هذا ينهج منهج الفلان وهذا ينهج منهج فلان، وليتهم يدعوا بعضهم بعضا، لا تجد كل واحد يضلل الثاني وربما يكبره في أمور ليست ضلالا وليست كفرا، وهذا بلوى ضربت بها الصحوة الإسلامية التي كنا نؤمل عليها خيرا قبل سنوات قليلة، الآن أصبح كثير من الشباب متفرقا، يعني ربما يبغض هذا الأخ الشاب الذي يريد الحق مثل ما يريده أشد مما يبغض الإنسان الفاسد، نسأل الله العافية. كل هذا لا شك أنه من وحي الشيطان وأوامر الشيطان، فالواجب علينا أن يأتلف بعضنا إلى بعض وأن نجلس ونبحث، من كان على حق نصرناه ومن كان على باطل بيناه له، لكن إذا قال أنا ما أعرف إلا هذا وهذا اجتهادي وله مساق في اللغة العربية وفي الشرع فإننا لا نضلله، والحمد لله الأمر واسع.
شيخ أحسن الله إليك، ذكرنا في تقديم زكاة الفطر أنه يثاب عليها إذا قدمها، ولكنه لا يحصل له أجر
إيش؟
أنه بالنسبة لتقديم زكاة الفطر.
نعم، كل عبادة مؤقتة،
كل عبادة مؤقتة.
نعم،
بعض الأخوان هنا يرسل زكاته إلى خارج البلاد.
نعم،
مثلا في السعودية يرسلها إلى السودان، فهل في هذه الحالة
يعني إذا أخرج الإنسان زكاة الفطر يعني أرسلها إلى شخص،
نعم،
قال أديها عني،
نعم،
فهذا الشخص وكيله،
نعم،
يبقيها عنده إلى أن يبقى يوم أو يومين أو يومان على العيد ثم يخرجها ولا بأس.
نعم.
شيخ أحسن الله إليك، جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟ أحسن الله إليك.
الجمع بينهما أن النهي بين الرسول السبب، قال لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا، ومعلوم أنهما إذا اغترفا جميعا سوف إيش يغتسلان جميعا، ولهذا كان من هدي الرسول الفعلي كهديه القولي أن الرجل يغتسل هو وزوجته من إناء واحد، لأن هذا أبلغ في الإلفة والمودة، وليس هناك عورة يجب اتقاؤها بين الرجل وامرأة وامرأته، لهذا الرسول قال لا يفعل كذا وليفعل كذا، لو أطلق صار بين حديثين شيء من التعارض، لكن لما قال وليغترف جميعا كأنه نهانا عن التفرق أن يغتسل كل واحد منا على حدة، وأمرنا أن نجتمع على الماء. تقول عائشة إنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد تختلف أيدينا فيها، يعني هو شايل الماء وهي نازلة تغترف الماء، هذا هو المشروع. وليس معنى ذلك أنه لو أن المرأة مثلا تقدمت في غسلها بدون يعني اتفاق بينهما على التقدم والتأخر فإن الرجل ينهى أن يغتسل بعدها، لا ما في نهي. الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل ميمونة، حتى إنه اغتسل بفضل إحدى زوجاته قالت إنها جنب، قال إن الماء لا يجنب. فهذه الحكمة. ربما بعض الناس يأنب أن يكون هو وزوجته في الحمام يغتسلان جميعا، وما في أنفة إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أشد وهو أشد الناس حياء يفعل ذلك مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فما المانع؟ أفهمت؟ صار النهي المراد به الإرشاد إلى حال أخرى وهي إيش؟ أن يغترف جميعا.
نوم الجنب بدون وضوء يجوز؟
بعض العلماء نوم الجنب بدون وضوء يرى بعض العلماء أنه حرام، لأن الرسول قال إذا توضأ فليرفض، والمشهور من المذهب عندنا أنه مكروه وهذا هو الأقرب. لكن أحيانا يكون مثلا في أيام الشتاء البرد شديد ويشق عليه أنه يغتسل ثم يرجع ينام، أو يتوضأ ثم يرجع ينام، فالذي أرى أنه إن شاء الله ما فيه بس الوضوء ربما يكلف، ما تدري ربما يكلف، ربما إذا صار إنسان في بر وليس عنده إلا ماء بارد قد يكلف. خلاص يا موسى، أي بارك الله فيكم، إن شاء الله تعالى إلى اللقاء القادم، ونسأل الله تعالى أن يثيبكم على حضوركم، لأن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها بمنه وكرمه.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة قول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت بل يجزم بالطلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب كراهة قول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت. من المعلوم أن الإنسان لا ملجأ له إلا الله عز وجل في طلب الخير ودفع الشر، وإذا كان الله تعالى هو المقصود وهو الذي يريده العباد ويلجؤون إليه ويعتمدون عليه، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، بل هذا حرام، لأن قول القائل إن شئت كأنه يقول إن شئت اغفرني ولا ما يهمني، كأنه يقول أنا في غنى عنك، كما تقول لصاحبك إن شئت فزرني، يعني وإن شئت فلا تزرني فأنا لست بحاجة إليك. ولهذا كان قول القائل اللهم اغفر لي إن شئت حراما، فقول المؤلف باب كراهة قول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت يعني كراهة التحريم. وكذلك لا يقول اللهم ارحمني إن شئت، بل يعزم، لأنه يسأل جوادا كريما غنيا حميدا عز وجل، ولأنه مفتقر إلى الله فليكن عازما في الدعاء، يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني بدون إن شئت. وكذلك لا يقول اللهم اغفر لي إن شاء الله، أو يقول الإنسان غفر الله لك إن شاء الله، هداك الله إن شاء الله، كل هذا لا يقال، وإنما يجزم الإنسان ويعزم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بأن فيه محذورين: الأول قال وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، يعني الله عز وجل إن غفر لك فبمشيئته، أو رحمك فبمشيئته، لا أحد يكرهه على ذلك، فهو يفعل ما يشاء ويختار عز وجل، لا مكره له حتى تقول إن شئت. كذلك أيضا يقول الإنسان إن شئت كأنه يتعاظم الشيء، ويقول إن شئت فأتي به وإن شئت فلا تأت، والله تعالى لا تعظمه شيء من أعطاه، مهما عظم الشيء فإن الله تعالى غني كريم، يعطي الجزيل عز وجل ويطلب القليل. والحاصل أنه لا يحل لك أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم أدخل الجنة إن شئت، اللهم ارزقني أولادا إن شئت، اللهم ارزقني زوجة صالحة إن شئت، كل هذا لا يجوز. اعزم المسألة ولا تدخل فيها المشيئة. ومن ذلك أيضا ما يقوله بعض الناس وأظنه مأخوذ من الصوفية: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، فإن هذا حرام. كيف لا تسأل الله رد القضاء؟ وهل يرد القضاء إلا الدعاء؟ كما جاء في الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء. وكأنك إذا قلت اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، كأنك تقول يا ربي عذبني ولكن ألطف، يا ربي أهلك أحبابي ولكن ألطف، وما أشبه ذلك. كل هذه الأدعية يجب على الإنسان أن يتوخى فيها ما جاء في الكتاب والسنة وما كان بمعنى ذلك، يقول بناء على حسن نغمة هذا الدعاء وسجعه، فهذا لا يجوز. فصار عندنا الآن مسألتان: الأولى لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، اللهم اهدني إن شئت، كل الدعاء لا تقول إن شئت. ثانيا، المسألة الثانية، لا تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، ولكن قل اللهم ارفق بي، اللهم اكفني الشر، وما أشبه ذلك. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام لمن وجده مريضا لا بأس طهور إن شاء الله، فهذا من باب الرجاء، وهو خبر، يعني أرجو أن يكون هذا طهورا. وأيضا لم يكن بها بلفظ المخاطبة، ما قال إن شاء، قال إن شاء الله، واللفظ بغير المخاطبة أهون وقعا من اللفظ الذي يأتي بالمخاطبة. والله أعلم.